الوجه الثاني،
التعريف بالراوي هو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام الأنصاري، له ولأبيه صحبة شهد مع أبيه بيعة العقبة الأخيرة، وكان أبوه أحد النقباء في البيعة، شهد مشاهد كثيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله عنه، صفحة 21: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة. وهو أحد المكثرين لرواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت له حلقة في المسجد النبوي يجتمع الناس فيها ليأخذوا عنه العلم، وقد كان رضي الله عنه من المعمرين، فهو من أواخر الصحابة الذين ماتوا بالمدينة. توفي رضي الله عنه سنة 78 وعاش 94 سنة. المباحث اللغوية. قوله بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصل البعث إثارة الشيء وتوجيهه، والمراد هنا أرسلنا في جيش صغير لنقوم بمهمة معينة. قوله أمر علينا أبا عبيدة، أي جعل علينا أبا عبيدة أميرا. وأبو عبيدة هو عامر بن عبد الله ابن الجراح القرشي، مشهور بكنيته، هو أحد العشرة المبشرين بالجنة ومن السابقين إلى الإسلام، هاجر الهجرتين وشهد بدرا وما بعدها، سماه الرسول صلى الله عليه وسلم أمين هذه الأمة، وكان قائدا حكيما شجاعا. مات رضي الله عنه بالشام سنة 18 من الهجرة وعاش 58 سنة. قوله نتلقى عيرا لقريش، العير هي الإبل التي تحمل المتاع، والمراد هنا نتصدى لهذه العير حتى نستولي عليها. قوله وزودنا جرابا من تمر، الجراب هو الوعاء، ويضبط بكسر الجيم وفتحها، والكسر أفصح. الخبط بفتح الخاء والباء، الورق الساقط من الشجر عند ضربها، والمراد يضربون بالعصي الشجر ليسقط راكها. قوله فرفع لنا على ساحل البحر، أي ارتفع فوق ساحل البحر. صفحة 22. الكثيب الرمل المستطيل المحدودب. دابة تطلق في اللغة على كل ما يدب على وجه الأرض، أي يمشي مشيا خفيفا، وغلب استعمالها عرفا على ذوات الأربع. العنبر سمكة بحرية كبيرة، ويطلق العنبر على الطيب المعروف لأنه روث دابة بحرية. فقال أبو عبيدة ميتة فلا يجوز أكلها، ثم نظر في حال قومه فوجدهم مضطرين فأمرهم بالأكل منها. قوله من وقب عينه، الوقب بفتح الواو وإسكان القاف، وهو النقرة التي فيها العين، أي تجويف العين. بالقلال بكسر القاف وضمها جمع كله، إذا نقول كلال وقلال، وهي الجرة الكبيرة التي يقلها الرجل بين يديه أي يحملها. الفدر بكسر الفاء وفتح الدال، القطع جمع فدرة وهي قطعة. كالثور أو قدر الثور، أي مثل الثور في ضخامتها. ثم رحل أعظم بعير معنا، أي جعل عليه رحلا، والرحل ما يوضع على ظهر البعير للركوب. قوله وتزودنا من لحمه، أي أخذنا معنا زادا من لحمه. الوشائق بالشين والقاف، وهو اللحم يؤخذ فيغلى قليلا ولا ينضج، ويحمل في الأسفار، وقيل الوشائق جمع وشيقة وهي القديد، والقديد اللحم يقطع ثم يملح ويجفف في الشمس. الأحكام والتوجيهات. 1- حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام قائمة على الزهد في الدنيا والتقلل منها، والصبر على الجوع وخشونة العيش. ألا ترى كيف يوزع أبو عبيدة رضي الله عنه التمر تمرة تمرة، ويعبر جابر رضي الله عنه عن قلة ذلك، صفحة 23، التمر وعدم كفايته، فيقول نمصها كما يمص الصبي. 2- الحرص على الجهاد في سبيل الله والدعوة إليه، وأن قلة النفقة أو الزاد لا تمنع من ذلك. 3- التعاون في أمور الخير مطلب عظيم، له ثمار عظيمة وآثار إيجابية وبركة على المتعاونين، حث عليه الإسلام وأرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وطبقه هو وأصحابه رضي الله عنهم، فكثر خيرهم وزادت بركة أموالهم. ومن هنا ينبغي أن يحرص المسلم على التعاون في أبواب الخير كلها، حتى تحصل له ثمرته. 4. يدعو الإسلام إلى حفظ كرامة المسلم ويحثه على جمع المال من عمل يده، وأن يتعفف به عن السؤال فيرتفع عن مدلة المسألة. روى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. هذا هو الأصل في المسلم، ولكن إذا كان السؤال يجلب ودا ومحبة ومؤانسة وملاطفة فهذا أمر مستحسن، بل هو مطلوب لما يجلبه من الأنس والمحبة، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي عبيدة وصحبه. 5. يدل الحديث على إباحة ميتة البحر، ماتت بنفسها أو ماتت بالاصطياد، وهذا قول جمهور أهل العلم معتمدين على هذا الحديث وعلى قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، المائدة آية 96. 6. السفر من الأعمال التي تحتاج إلى تنظيم وترتيب وخلق كريم وتحمل، ومما تكثر فيه الآراء وتتعدد وجهات النظر، ولأهميته شرع الإسلام الإمارة فيه لمن كانوا ثلاثة أو أكثر، ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة على هذه السرية. ومن المعلوم أن حق الأمير الطاعة في المعروف والتنفيذ لأوامره والانقياد لتوجيهاته ما لم يكن في معصية الله عز وجل، لذلك حينما منعهم أبو عبيدة امتنعوا، وحينما أمرهم بالأكل من الحوت أكلوا منه. 7. من صفات المؤمنين الصادقين الصبر والمصابرة لفعل الخير وترك الشر وعلى ما يقدر الله تعالى من المصائب، وهذه السرية التي تمتعت بهذا الخلق النبيل كافأها الله تعالى بهذا الحوت العظيم. وفي الآخرة صفحة 24: ما هو خير وأبقى. ويكفي إشارة إلى هذا التحلي بهذا الخلق أنه ورد في القرآن الكريم في أكثر من 90 موضعا. 8. دل الحديث على اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم في القضايا التي تمر عليهم ولم يتمكنوا فيها من الرجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأبو عبيدة اجتهد في أكل الحوت ثم أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على اجتهاده، وزاد من تطيب نفوسهم أن طلب من لحمه ليأكل. الأسئلة: السؤال الأول، وضح معنى الكلمات الآتية: العير، الجراب، الخبط، وقب عينه. السؤال الثاني، الصبر خلق نبيل، تحدث عن ذلك من خلال دراستك لهذا الحديث. السؤال الثالث، طاعة الأمير في المعروف واجبة، بين ثمار تلك الطاعة من خلال دراستك للحديث. السؤال الرابع، العمل والإنتاج من أهم ما يريده الإسلام من أبنائه، كيف تستنبط هذه الفائدة من الحديث؟ السؤال الخامس، من راوي الحديث وماذا تعرف عنه؟ صفحة 25. ثانيا، الثقافة الإسلامية. صفحة 26، صور من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة. أهمية الدعوة إلى الله تعالى: إن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الأنبياء هي دعوة الناس إلى عبادة الله تعالى، وبهذا أمره الله تعالى في آيات كثيرة، فقال: ادعو إلى سبيل ربك، النحل آية 125. وجعل الدعوة سبيله وسبيل أتباعه، فقال: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سورة يوسف 108. وبهذا تتبين لنا أهمية الدعوة إلى الله بأنها هي الطريق إلى تعبيد الناس لله عز وجل. حكم الدعوة إلى الله تعالى: الدعوة إلى الله تعالى فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وتكون فرض عين في بعض الأحوال وعلى بعض الأشخاص، كرب الأسرة مثلا يجب عليه عينا أن يرشد أسرته للخير وينهاهم عن الشر، وكالذي لا يوجد في موضعه شخص قادر على الدعوة غيره فهي واجبة عليه عينا. فضلها: قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. سورة فصلت آية 33، وقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال أيضا: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، رواه مسلم. وقال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم أيضا. صفحة 27، صور من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة. 1- الجهر بالدعوة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، الشعراء، آية 214، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف: يا صباحا! فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب: تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب. وقوله يا صباحاه كلمة يعتادونها عند وقوع أمر عظيم، فيقولها المنادي ليجتمعوا ويتأهبوا له. 2- الدعوة في المواسم. كانت القبائل تأتي إلى مكة في موسم الحج، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعهم في منازلهم بعكاظ ومجنة وذي المجاز، وكان يقول لهم: أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. وكان عمه أبو لهب يمشي خلفه ويصيح: لا يغرنكم هذا من دينكم ودين آبائكم، ويقول إنه صابئ كاذب. وكان بعض الناس ربما اجتمعوا وازدحموا عليه ولا يقولون شيئا، وبعضهم ربما سأله عن دينه ما هو ولكنه لم يستجب، وبعضهم ربما رده ردا قبيحا وقال: قومه أعلم به. ومع كل هذا فلم ييأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان يكرر دعوتهم في كل موسم أكثر من 10 سنين، حتى لقيه الأنصار فآمنوا به واتبعوه ونصروه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. صفحة 28. 3- الدعوة عن طريق الرسائل. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، قال: وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في كتابه إلى هرقل قيصر الروم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه هي الآية 64 من سورة آل عمران، والحديث رواه البخاري برقم 6، ومسلم أيضا رواه برقم 1773. وللاستزادة يمكن مراجعة كتاب زاد المعاد لابن القيم، الجزء الثالث، صفحة 688، في هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في مكاتباته إلى الملوك وغيرهم. والأريسيون جمع أريسي، وهو الفلاح، والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام: فإن عليك إثم الأريسيين، أي إن عليك إثم الضعفاء والأتباع، إذ لم يسلموا تقليدا لك، لأن الأصاغر أتباع الأكابر. 4- الدعوة بالمال. عن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. وفي رواية فقال أنس رضي الله عنه: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. رواه مسلم. وعن ابن شهاب الزهري قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح، فتح مكة، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين، فنصر الله دينه والمسلمين، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية 100 من النعم، ثم 100 ثم 100. صفحة 29. قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. رواه مسلم. الأسئلة. السؤال الأول: لماذا كانت الدعوة إلى الله تعالى من أهم الأمور؟ ثم اذكر فضلها بالأدلة. السؤال الثاني: من وسائل الدعوة الدعوة بالمال، اذكر ما يدل على ذلك من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث: ما الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرضها على القبائل في المواسم؟ السؤال الرابع: صد كفار قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تبليغ دعوة الله، فلماذا؟ السؤال الخامس: اذكر ثلاث صور أخرى للدعوة إلى الله تعرفها غير ما ذكر. السؤال السادس: بين أخص ما يمكن أن يقوم به من صور الدعوة إلى الله كل مما يلي: التاجر المسلم، الكاتب، العامل. السؤال السابع: عدد ثلاث صور للدعوة إلى الله يمكن أن تقوم بها. صفحة 30. حق الله تعالى وحق الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا حق الله تعالى: عندما نتحدث عن حق الله تعالى علينا لا بد أن نستحضر عظمة الله، وأنه خالقنا ورازقنا، وأن كل شيء بيده، وكل خير وعطاء فهو منه، وكل نعمة فهو الممتن بها. فكلنا في الحقيقة ملك له، فقراء إليه، ليس بنا غنى عنه. افترض فرائضه وحد حدوده وعرفنا حقه علينا رحمة بنا من غير احتياج منه لنا، فحقه علينا أعظم حق تجب معرفته ويلزم القيام به. فمن ذلك: واحد، الإيمان بربوبيته وأنه الخالق الرازق المحيي المميت، ويتضمن ذلك أيضا الإيمان بأسمائه وصفاته على الوجه الذي يليق بجلاله من غير تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. اثنان، العبادة، وهي أعظم حق لله تعالى، بل كل الحقوق داخلة في معناها، وهي توحيد الألوهية، وهي الغاية من خلق الجن والإنس. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الآية 56 من سورة الذاريات. وقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. رواه البخاري ومسلم. والعبادة في اللغة التذلل والخضوع، وفي الشرع اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. قال ابن تيمية رحمه الله: فالدين كله داخل في العبادة. صفحة 31. ثلاثة، المحبة، ومحبة الله أرفع المحاب وأرجاها وأنفعها، فلا يصح إيمان العبد إلا بها، ولا تستقيم نفسه إلا بسلوك طريقها. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. البقرة 165. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الحديث رواه البخاري. المحبة الحقيقية هي التي تدفع صاحبها للعمل بما يرضي ربه، فمن كان مجانبا لما يرضيه، مقارفا لما يسخطه، فليس بمحب له في الحقيقة، بل هو مدع كاذب أو غر جاهل، فليراجع نفسه وليفتش قلبه، فإن علامة صدق هذه المحبة الاتباع، كما في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الآية، وثمرتها محبة الله تعالى للعبد ومغفرة ذنوبه، كما في قوله تعالى: يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ووسائل تقويتها الطاعة واستشعار المعية الدائمة وكثرة الذكر وتلاوة القرآن ومجالسة الذاكرين ومفارقة الغافلين وكثرة الدعاء والتضرع واستشعار نعمه وآلائه والتفكر في مخلوقاته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ومحبة العبد لله تحصل بفعل طاعته وترك مخالفته. 4. الخوف. وليس الخوف كلمة تقال باللسان، بل هو شعور في القلب يجعل صاحبه حذرا مما يخافه. فمن خاف الله اتقاه، فالمؤمن يخاف الله ويخشاه ويخاف عذابه، فهو يحذر مما يسبب غضب الله عليه. ومن خاف اليوم أمن غدا، قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، سورة الرحمن الآية 46. وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، النازعات الآيتان 40 و41 صفحة 32. قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. قال ابن القيم رحمه الله: والخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل. 5. الرجاء. وهو التطلع إلى رحمة الله تعالى وفضله، وهو 3 أنواع: ألف، رجاء من شخص عمل بطاعة الله تعالى فهو يرجو ثوابها. باء، رجاء من شخص أذنب ذنوبا ثم تاب منها فهو راج لمغفرة الله وعفوه، وهذان محمودان. جيم، رجاء من شخص متماد في التفريط وكسب الخطايا فهو يرجو رحمة الله بلا عمل، وهذا غرور ورجاء كاذب، وهو في الحقيقة تمن لا رجاء. لهذا فرق العلماء بين التمني والرجاء، وأجمعوا أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الكهف 110. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. البقرة 218. وينبغي أن يكون المؤمن خائفا من الله تعالى دائما راجيا إياه، فإن غلب عليه أحدهما خيف عليه، فإن غلب عليه الرجاء خيف عليه التهاون والفساد، وإن غلب عليه الخوف خيف عليه اليأس والقنوط. قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، سورة الحجر الآيتان 49 و50 صفحة 33. وقال تعالى في وصف بعض عباده: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، الإسراء 57. وقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار، رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. 6. الشكر. قد أمر الله تعالى بشكره ونهى عن ضده فقال: واشكروا لي ولا تكفرون، البقرة 152. وليس الشكر مجرد النطق باللسان، بل الشكر واجب بالقلب واللسان والجوارح. فحقيقة الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده بالثناء والاعتراف، وعلى قلبه بالمحبة ونحوها، وعلى جوارحه بالانقياد والطاعة. قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، سورة سبأ الآية 13. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والشكر مبني على 5 قواعد: خضوع الشاكر للمشكور، وحبه له، واعترافه بنعمه، وثناؤه عليه بها، وألا يستعملها فيما يكره.
بقية المادة في الشريط التالي.